بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصوم توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الحدود، باب السارق حين يسرق. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. باب لعن السارق.
والمراد بقوله السارق حين يسرق يعني له ما له من حال من جهة الإيمان، فما حاله من جهة الإيمان؟ فأورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أن حاله أنه ليس مؤمنا الإيمان الكامل الذي يردعه عن هذه السرقة. فالمنفي عنه كما بينا من قبل، المنفي عنه هنا وكمال الإيمان وليس المنفي أصل الإيمان. نعم، أي حتى لا يعتقد واحد أنه حال سرقته يكفر، أو أنه حال سرقته يكون كامل الإيمان. ففيه الرد على الطائفتين، الخوارج والمرجع. الخوارج الذين يكفرونه حال سرقته، والمرجع الذين يقولون بأن إيمانه كامل ولا ينقص حال سرقته.
قال رحمه الله تعالى: باب لعن السارق إذا لم يسمى. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
قال: باب لعن السارق إذا لم يسمى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لعن السارق على النوع لا على العين، يعني يقول القائل: لعن الله السارق، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا: لعن الله السارق. ولا تقل: لعن الله فلانا السارق، فلا تلعن المعين، ففيه لعن أصحاب المعاصي على العموم ليس على التعيين. لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله الواصلة والمستوصلة والوشيمة والمستوشمة، لكن لا تلعن على وجه التعيين. فهذا من البخاري رحمه الله تعالى ترجيح إلى أن المعين لا يلعن، إذا كان من أصحاب المعاصي فإنه لا يلعن، وهو أصح قولي أهل العلم. ثم بيّن هنا رحمه الله تعالى معنى البيضة حتى لا يظن الظان أنها بيضة الطائر، فقال: يرون أنه بيض الحديد، بيض الحديد، وهذه تساوي ربع الدينار، وكذلك الحبل، كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم، اللي هو الثلاثة دراهم. فلا تعارض بين البيضة وبين الحبل وبين الثلاثة دراهم وبين ربع دينار وبين المجن، فكلها قيمة واحدة، كلها قيمة واحدة. نعم. أما السارق فكوصف يطلق على من سرق، سواء ما بلغ ربع دينار أو دون الربع دينار، فإنه يطلق عليه هذا. أما من جهة القطع، فإن القطع محصور بماذا؟ إذا بلغ النصاب. القطع مقيد بما إذا بلغ المسروق النصاب. أما وصف السارق فإنه يكون وصفا مطلقا، من سرق سواكا فهو سارق، وسرق قلما لا يساوي هذا فهو سارق. فوصف السارق يطلق على أي أحد أخذ شيئا على وجه الخفاء وإن قل، أما القطع فله نصاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحدود كفارة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
وهذا دليل على أن أصحاب هذه المعاصي لا يكفرون لأنهم يدخلون تحت المشيئة، ودل هذا على أن أهل السنة والجماعة قولهم في أصحاب المعاصي إذا ماتوا عليها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون أصحاب المعاصي تحت المشيئة، تحت المشيئة يعني إن شاء الله عز وجل عاقبهم وإن شاء غفر لهم، هذا إذا ماتوا من غير توبة ولا حد إذا كان الذنب يتعلق بحد. أما إذا تاب الواحد تاب الله عليه، إذا تاب بشروطه تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فالحد كفار، وهو مراد البخاري من إيراد حديث عبادة هنا في الباب أن الحدود كفارات. ولهذا هل الأفضل لمن ستره الله عز وجل أن يرفع أمره إلى القاضي ليقيم عليه الحد فيكون مقطوع عدم مؤاخذة عليه في الآخرة، أو أنه يستر على نفسه ويتوب ويستر على نفسه؟ لكل وجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الستر، والقول الآخر أن الإنسان حينما تقام عليه الحد فيكون قد قطع عدم مؤاخذته عن هذا الذنب بخلاف من يكون تحت المشيئة، فهما قولان. والذي يترجح أن الإنسان لو كان أول مرة يفعل هذا، إذا لم يتعلق طبعا الأمر بحقوق عباد كأموال سرقها أو كذا، لكن إذا كان مثلا مثل الزنا أو شيء من هذا، فإنه إذا كان غير متجرئ فالأولى أن يستر على نفسه، هذا هو الأولى. وأما إذا كان فيه جرأة وكذا فإنه يرفع أمره إلى القاضي يكون هذا أولى. نعم. فإذا دل هذا على أن من أصاب من هذه الذنوب شيئا يستوجب حدا، وهو من أكبر الكبائر، ومات على ذلك فإنه لا يكفر، إنما يكون تحت المشيئة. وفي هذا يخالف كما قلنا الطائفتان، باب المعاصي والذنوب وكذا، والوعد والوعيد والأسماء والأحكام، هذا باب يخالف فيه المرجئة والخوارج. أما الخوارج فيكفرون ويخلدون في النار، وأما المرجئة فيقولون بسلامة أصحاب المعاصي وأنهم كاملوا الإيمان. وكلتا الطائفتين على شطط عظيم وعلى انحراف خطير، وأهل السنة والجماعة في هذا الباب هم الوسط، وهم أسعد الأمة بالحق. كيف يعني الحد خلاص؟ نعم، لا تفتح المشيئة خلاص، إذا أقيم الحد هو كفارة له لا يحتاج شيء آخر. أما إذا مات فلم يقم عليه حد ولم يتب هذا الذي يكون تحت المشيئة مكفرة. نعم، إلا إذا كان الإنسان جاذع وقد شهد عليه مثلا الشهداء وأقيم عليه الحد وهو جاذع ولم يتب بقلبه وكذا، فهذا لا، الراجح أنه لا يكفر عنه بهذا، لابد أن يكون معه التوبة. نعم نعم نعم.
هل هذه كانت اسم نصرة وقرأ هذه الآية؟
فين؟
فمن وفى منكم فأجره
على الله. لا، وقرأت الآية السابقة، لآية الممتحنة، ليست الآية التي بعدها، الآية السابقة، العلا تشركوا بشيئا ولا تسرقوا ولا تزدوا، وقرأ هذه الآية اللي هي آية الممتحنة. نعم. لم يأثم، ما معنى لم يأثم؟
قال الحد كفارة فيؤخذ بالذنب يوم القيامة، فالحد كالتوبة برفع الجسم، فلو فد دون توبة لم يأثم.
فالحد ايه؟ آية الكلام شيخ؟
الحد كفارة لا يؤخذ بالذنب يوم القيامة،
تمام،
فالحد كالتوبة برفع الجسم،
نعم،
ولو فد دون توبة لم يأثم.
يعني في هذا نظر، لأنه ما يتعلق بحق الله لابد فيه من توبة. فما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فلابد فيه من توبة، ما إذا كان جازعا، إذا كان جازعا وكذا وغير يعني راض بهذا الأمر، وأتمنى ألا يكون ولم أقيم عليه الحد بتوفر البينة، بتوفر البينة، فهذا يبقى ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بحق الله. نعم.
مع قول الحديث الآخر ما أدل حدود كفارة لأداء الأولاد، وأجاب بأن ثالث حديث عبادة أصح، يعني هي كفارة.
لا لا، هي كفارة، هي كفارة، لكن كفارة بشرطها، فليس يعني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حدود كفارات أنها تكون خالية من الشروط، فهي كفارة كالتوبة، هذه كفارة، لكن التوبة العارية عن شروط ولا التوبة بشروطها؟ بشروطها، التوبة بشروطها، فإذا تاب بشروطها كان كفارة، وإذا قيم عليه الحد فهو كفارة بشرط، بشرطه نسحب ذلك توبة، وإلا فإنه فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالحق حق الله عز وجل، فلا بد أن يكون فيه توبة. أما إذا أقيم عليه الحد بتوافق بالبينة وهو مع ذلك يعني غير راض، فالله أعلم. الذي يظهر أنه يبقى ما يتعلق بحق الله عز وجل في الذنب نفسه المستلزم للتوبة والاستغفار. نعم، والله أعلم. نعم. يقول ابن بزي قال
القتل يكفر بالقصاص إن تاب توبة صادقة كفر عنه، وإلا يبقى حق القتيل.
طب لماذا أدخل التوبة وأنت ما القصاص نفسه كافي؟ القصاص كافي، لكن ماذا أدخل التوبة هنا؟ لا، فيه وفيه، يعني فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق المخلوق. نعم. هناك ايه؟ لا، ما هو احنا نقول ما في مشكلة من هذا الجن، ما في مشكلة، لكن هي الكفارة هنا الكلام الكفارة مطلقة. لا يؤاخذ على الذنب في الأخيرة بمعنى المؤاخذة العقوبية، لا، لكن يبقى ما يتعلق بإثم إصراري على الذنب لأنه لم يتب منه. لا، أصل الشيخ هنا يقول الإثم نفسه، أنه فيما يتعلق بالإثمية نفسها، وهذا الذي هذا الذي نقوله فيما يتعلق بالذنب نفسه، اذا كان تاب منه مع الكفاره خلاص هنا مرفوع كل شيء، اما اذا ما تاب، اذا ما تاب وهو مصر على هذا الذنب واقيم عليه الحد لوجود بينه، وهو يعني ليس راض عن هذا وتمنى ان يقام عليه الحد، ففيما يتعلق بالمؤاخذه في الاخره بهذا الذنب كعذاب وكذا فيما يتعلق بهذا فالحد يرفع ذلك، اما فيما يتعلق بالمعصيه لمعصيه الزنا التي حد من اجلها فهي باقيه فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيها من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وكذا، فاصراره على هذا مبق عليه الاثم فيما يتعلق بالذنب نفسه، لان هذا يحتاج الى اقلاع وتوبه وندم وعزم على عدم عوده وكذا، فيبقى هذا الذي يظهر لي انه فيما يعني مساله انه هو الحد يرفع شيئا، الحد يرفع شيئا، وأما إصراره على المعصية فهذا موقن له المؤاخذة على المعصية نفسها لأنه ما تاب منه، وإن أقيم عليه الحد هذا جزاء عقوبة، لكن يبقى رفع المؤاخذة على الإثم كلية تكون بالتوبة منه، ليس وهو مصر عليه. نعم، فله طرف تعلق بالذنب الآن، المعصية هذه ما زال لها طرف تعلق به. نعم. لا لا ليس الإسراف في مسائل حتى فيما مضى. الذنب الذي فعله هو لم يتب منه، لم يتب منه، لم يندم، لم يعزم على عدم العودة، ما زال، لكن هو أقيم عليه حد بالبينة الموجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. قال حدثني محمد بن
من رجح هذا. ويمكن ان يقال يعني بدلا من يقال هو كفاره باطلاق او ليس بكفاره الا مع التوبه باطلاق، فيقال فيما يتعلق بمؤاخذه الاخره على هذا الذنب وكذا فالحد يرفع، اما فيما يتعلق بابقائه على المعصيه والاثم واصرارها هذا فلا ياثم من هذا الوجه، وبهذا يجتمع الامران، بهذا يجتمع ولا تهدر الادله، ولا تهدر الادله، فيعمل بجميع الادله، فيعمل بجميع، وهذا أولى ممن يقول بأنه ليس كفارة إلا مع التوبة، وبقول من يقول كفارة يعني ولو لم يتب، يعني إصراره على هذه المعصية بإبقاء بقاؤه على هذه المعصية فهذا لا شك أنه يلحق إثم من هذا الجانب. أما فيما يتعلق بمؤاخذة الزنا في الآخرة وكذا وكذا هذا الحد يرفع ذلك، لكن يبقى ما يتعلق بالمعصية كمعصية، فيما يتعلق بالإثمية كمعصية كمعصية، فإن هذا يبقى هذا الأمر معلقا حتى يتوب منه، وإلا يكون حكم المصر على المعصية، حكم المصر على المعصية. نعم. فنقول حدود كفارات بشرطها، كفارات مطلقة أو كفارة فيما يتعلق بمؤاخذة الإنسان بهذا في الآخرة، مؤاخذة في الآخرة، لكن يبقى أن من لم يتب وقد أقيم عليه الحد أنه يكون آثما إثما مصر على المعصية. نعم. هذا الذي يترجح لنا في هذه. نعم. أيما هو دل عليه العلماء أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وهذا يكون بالتوبة وكذا، وحق المقتول وحق أولياء المقتول وهذا يكون بالقصاص أو التمكين من القصاص أو الدية وكذا، وحق المقتول هذا يبقى إيه؟ هذا يبقى في الأخير يستوفيه الله عز وجل من القاتل، لكن يعوض القاتل بتوبته، وهذا معنى كلام الشيخ ابن باز أنه إن تاب فإنه يرفع عنه حق المقتول. يعني ايه يرفع حق المقتول؟ يعني ان الله عز وجل يوفي المقتول ولكنه يعوض القاتل، اذا تاب عوض القاتل، وهذا يدل على الحدود فيها ايضا حق لله سبحانه وتعالى، فيها حق لله، فما تعلق بحق الله هذا سقط بالايه؟ بالتوبه والاستغفار والاقلاع عن هذا، وفيما يتعلق بحق اولياء المقتول هذا بالدية والقصاص، وفيما يتعلق بالقاتل هذا يستوفيه، فإن تاب القاتل كان مع هذا قتل التوبة الصادقة فإن الله عز وجل يعوضه ويخلف عليه خيرا في هذا، فيوفي للمقتول ولا ينقص القاتل. نعم. هذا أصلا يؤكد الكلام الذي نقوله. نعم. من هذا؟ مراجع. أحدهما أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن الحسن وعن مجاهد وزيد بن أسلم وهو قول الثوري والشافعي وأحمد واختيار بن جرير وغيره من المفسرين. أنه بمجرده.
هذا بمجرده.
تمام.
والثاني الثاني أنه ليس بكفارة بمجردة، فلا بد من توبة، وهو مروي عن صفاء بن سليم وغيره، ورجحه بحمد وطريقة من متأخر المفسرين كالبغوي وعبد الله بن تيمية وغيره، واستدلوا بقوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. وقد يجاب عن هذا لأن عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهم، وقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، فعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. ويدل على أن حد ظهر الذنب قول مات النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأخذني. وكذلك قالت له الغامدية، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن الحد طهارة لصاحبه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم.
بس طهارة لصاحبه من غير توبة؟ أما معاش فقد تاب وجاء عرض نفسه، وأما الغامدية فقد تاب وجاء عرض نفسه. لكن يقال من قال بأن الحدود كفارة نفسه، يعني من جهة المؤاخذة على ذنب نفسه، فإنه لا يؤاخذ به في الآخرة، وبالتالي يصح أن يقال الحدود كفارات، تمام. وأما مع إصراره على المعصية وعدم توبه توبة التوبة القلبية من ذلك وعدم توبته وإخلاعه وكذا ورفعه عن الإصرار هذا، فإن ذلك يبقي إثمية ماذا؟ إثمية ملازمة الذنب أنه مصر عليها. فلهذا الذين يقولون بأنها ليست كفارة إلا بالتوبة، إن قصدوا أنه يؤاخذ يعني يعاقب عليها في الآخرة فتكتم عليه عقوبتان، لهذا القول ضعيف. والذين يقولون بأنه كفارة ولو لم يتب فيرفع عنه حتى ما يتعلق باسم الإصرار، هذا قول أيضا ليس بصحيح، لكن يقال هو كفارة فيما يتعلق بالعقوبة الأخروية، فالحد كفارة يرفع عليه، لكن يبقى عليه إثم الإصرار إلا أن يتوب من ذلك. نعم، ويكون بهذا القول اجتماع الأدلة. لكن على كل كما أشار من الدراجب المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، وهذا القول اللي هو فيما يتعلق بالإصرار بالمعصية فيما يتعلق بالمؤاخذة الأخروية، يعني هذا قول به تجتمع الأدلة ولا يفضى شيء منه، لأن الاستدلال بماعز والاستدلال بالغمدية سطح حد الظهر يصح في الرد على من يقول بأنه التوبة عدم التوبة لا يرفع المؤاخذة في الآخرة، فيقال كيف والحد كان طهار. ويرد أيضا على من يقول بأنه كفارة بنفسه ولو كان مصرا على المعصية، بأن الاستدلال بهذا عليكم لا لكم، لأنه جاء تائبا أصلا، جاء تائبا وقال: يا رسول أصبت حدا فطهرني، جاء تائبا. والغامدية راجع النبي أيضا صلى الله عليه وسلم وهي مصرة على التوبة، ويقول النبي: لقد تابت توبة لو جاءت على المدينة وسعتهم. إذن ما يسلم الاستدلال به بأن الحد في نفسه ولو لم يتب، أن الحد بنفسه كفارة لكل شيء. أما إذا قصد بأنه كفارة للمؤاخذة في الآخرة، صحيح هذا صحيح، لأن النبي في حديث عبادة فرق بين أمرين. أما إذا كان الإنسان مع إقامة حد مصرا على المعصية، كان يكون الحد قد أقيم عليه ببينة، ما جاء هو معترفا وكذا ولا تائبا، لما أقيم عليه حد بينة الشهداء يعني، فإن هذا يبقى عليه إثم الإصرار على المعصية والذنب. نعم، المرت إيه؟ ولم يتب؟ لا خلاص، هذا كافر، لأنه مات كافرا. نعم، اي نعم، بس يقولون المرتد كافر والحد ليس كفارة للكافر، له ان يقول لك ذلك، ان الحد ليس كفارة للكافر انما كفارة للمؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ظهر المؤمن حما الا في حد او حق. قال: حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ثلاثة، كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
فهذا تبويب من البخاري رحمه الله تعالى دقيق. ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق، يعني محمي إلا في حد أو حق، فلا يجوز لإنسان أن يعاقب أخاه المؤمن، ولا يجوز أن يعاقب المؤمن إلا بحق. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث. فلا يجوز أن يعاقب إنسان عقوبة إلا بحق شرعي، سواء كانت حدا أو كانت تعزيرا، لابد أن يقوم على ذلك الدليل الشرعي، وليس التعبير بالظاهر هنا خاصا به، وإنما المعنى أن المؤمن حرام على أخيه أن يمس بلون من العذاب في رأسه في يده في ظهره في رجله في أي شيء، إلا أن يكون ذلك بدليل، إلا في حد أو حق، إلا في حد الحدود أو حق يستوجب تعذيرا، فلا يضر المسلم إلا في هذا. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيه وعرضه. نعم. وقيل هذا كان لفظ حديث، هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أعلم بصحته. نعم، لكن هي قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة. نعم، في مسلم نفس اللفظ. لا، حما، ظهر المؤمن حما إلا في حق في حد أو حق. لا، كل مسلم مسلم حرام، هذا في الصحيح. نعم نعم. يعني هذا روية مرفوعة، نفس ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حقنا، لكن حكم عليه بشيء.
قال محمد بن عبد العزيز ضعيف.
طب ما قرأتش ليه ضعيف؟ ما قلتش كلام حجر. نعم.
أخرجه الطبراني من حديث أسماء بن مالك الخطمي بلفظ ظهر المؤمن حما إلا بحقه، وفي سنده الفضل بن المختار وهو ضعيف، ومن حديث أبي أمامة: من جرى ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، وفي سنده أيضا مقام.
نعم، إذا لا يعني صح هذا مرفوعا، لكن هو لفظ حديث مرفوع. نعم. نعم. أنا لا مشاحة في هذا، يعني لا مشاحة، على اعتبار أن لفظة حد تكون في ما دون الكفر. فلا إيه؟ أعد الكلام هذا.
قال وأن لو الفرق والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر. وبهذا نعرف خطأ من أكثر حكم المرتد في الحدود، وذكر من الحدود قتل الردة، المرتد ليس من الحدود.
لا، في فرق بين إدخاله في الحدود وفرق بين تسميته حدا، وفي فرق بين تسميته حدا، لكن انه في الحدود يعني على اطوار الحدود هذه زواجر وجوابر، وهذا الكافر لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. قال حدثنا يحيى بن بكر.
قال حد الساحر ضربه بالسيف والساحر كافر. نعم.
قال حدثنا يحيى بن
بحد الساحر إما انتاب ضربوه بالسيف، فقال حد ساحر ضربوه بالسيف والساحر كافر فسماه حدا. هذا قول جندب وغيره، وهو قول جندب هذا ما يكون إلا برفع. نعم لو حكم مفهوم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله.
عندك ما لم يكن إثم ولا عندك إيه؟ ما لم يأثم يعني ما لم يكن إثم. نعم. قال ثم قال والله من تقم نفسه بشيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم له. ثم بوى البخاري فقال باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. دليل على يريد البخاري يقول ماذا يا أخوان؟ يقول بأن هذه الحدود ليست انتقامات شخصية، إنما هذه الحدود هي عقوبات شرعية لتكون طهارة لمن قام بالحد وتكون زجرا لمن لم يقم بشيء من ذلك حتى يرتدع. فليس المراد بالحدود التشفي من الناس، وإنما هو الزجر والجبر والغير على حرمات الله سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه الذنوب من القبح بمكان جعلت لها العقوبات المقدرة، العقوبات المقدرة. ولهذا ما يختلف أحد أن ما أقيم فيه الحد هذا أنه كبير من الكبائر، فهذا حد متفق عليه بين العلماء. الذنب الذي يكون فيه الحد هذا حد متفق بين العلماء أنه كبير من كبائر الذنوب. ما أحد قال عقوبة ذنب فيه حد أنه ليس بكبير من الكبائر، وهذا كله غير على حرمات الله سبحانه وتعالى، وانتقام من يتعدى حرمات الله عز وجل، انتقام لحرمات الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس القصد فقط والتشفي من الناس.
قال رحمه الله تعالى باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. قال باب كراهية الشفاعة.
معنى ذلك أن فيه إشارة إلى أن من ترك إقامة الحد على الشريف وأقامه على الضعيف أنه لا يكفر بذلك. لو ترك إقامة الحد على بعض الناس أنه لا يكفر بذلك، ولو ترك إقامة الحدود على الناس شهوة ومعصية فإنه لا يكفر بذلك، لأن الواجب على الحاكم أن يقيم حد الله سبحانه وتعالى وليعظم حرمات الله عز وجل. فإن لم يفعل ذلك فهو آثم، لكن هل يكفر بذلك؟ لا يكفر بذلك، لأن حكم تارك الواجب. من ترك ما يجب عليه فإنه لا يكفر إلا إذا كان تركه إليه استحلالا أو تكذيبا أو جحودا أو غير ذلك من هذه الأشياء المكفرة. أما بمجرد الترك فإنه لا يكفر بذلك، ترك واجبا ترك واجبين ترك عشرة ترك مئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
فدل هذا على كراهية الشفاعة في الحد بعدما يبلغ السلطان. أما قبل أن يبلغ السلطان فلا بأس، اشفاع تؤجر ويقضي الله عز وجل على لسان نبيكم او كما قال صلى الله عليه وسلم. اما اذا بلغ الحد السلطان فلا شفاعة، فلا يجوز الشفاعة في هذا اذا بلغ السلطان. لماذا يا اخواني؟ لانه ليس للسلطان ان يترك اقامة الحد، اذا تكون شفاعة ممنوعة ما فيها فائدة، لان السلطان اصلا ليس له ان يترك الحد. اما قبل ذلك فيجوز الشفاعة. نعم التعزير هذا مرجوع الإمام، إن رأى الإمام مصلحة ترك، إن رأى الإمام مصلحة ترك، فالأمر في ذلك إلى نظر الإمام، أما الحد لا. نعم يعني مثلا جاء الشهود علي بن صادق وثبت هذا واعترف خلاص، يعني إذا توافر شرط إقامة الحد عند السلطان فليس له أن يتنازع عنه، إذا توافر شرط الإقامة فليس له أن يتنازع عنه. الأربعة شهداء مثلا شهدوا عليه بالزنا، فليس لأحد أن يشهد يقول يا رسول الله أو يا حاكم أو يا فلان لا تقم الحد عليه، ليس له ذلك، لأن الحاكم ليس له أن يترك ذلك، فالأمر ليس له. نعم نعم ينظر، إذا كان موكولا بإقامة الحد فحكم حكم السلطان، ما هو السلطان هذا في السلطان الأعظم وفي نوابه، في نوابه. فإذا كان النائب هذا مثلا المحافظ المأمور المركز كذا، يعني إذا كان الشخص موكول إليه هذا ولا يرفع فوقه إنما هو الموكول النهائي فحكم حكم السلطان. أما إذا كان ليس هو الموكول النهائي فممكن، فممكن يحصل مثلا عند عسكري عند ضابط عند كذا ليس هو النهاية في هذا الباب. أما السلطان الذي هو القاضي الذي سيحكم بالجلد الذي سيقوم بالجلد هذا إذا رفع عليه الحد فلا يجوز الشفاعة فيه. نعم
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع. قال وقطع علي من الكف، وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قال تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن. قال رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قال تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. قال تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.
ركز البخاري على لفظة الليث قال وقال ليث حدثني نافع قيمته وقال أيضا تابع محمد بن إسحاق وقال ليث حدثني نافع قيمته. وهذا دليل لمن قال من أهل العلم بأن 3 دراهم هذه ليست ثابتة بل كانت قيمة 3 دراهم على وقت ما حد النبي صلى الله عليه وسلم وقطع كانت قيمته تساوي ربع دينار، فالأصل هو الربع دينار، الأصل ربع دينار، ثم ينظر إلى قيمة ربع دينار في أي وقت. فلو كانت قيمة ربع دينار 10 دراهم في وقت فيكون الحد فيما قيمته 10 دراهم ليس 3 دراهم، فثلاثة دراهم كانت قيمة وليست حدا، مهما تغير الزمان فإنه باق، بخلاف الربع دينار فإنه حد، مهما تغير الزمان فإنه باق، هذا معنى قيمته. فقد تكون قيمته في وقت آخر 10 دراهم. فإذا المرجعية تكون لماذا؟ تكون للدينار، ربع دينار. فإن كان ربع دينار قيمته 5 دراهم في وقت، 10 دراهم في وقت وكذا، فإنه يعمل إيه؟ يعمل به. فهذه الأحاديث ساقها البخاري رحمه الله تعالى على هذا التبويب الجامع المانع، فقال قول الله عز وجل باب قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي كم يقطع وقطع عليهم من الكف، كأنما يشير إلى أن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما هذا مطلق، قد يفهم منه أن اليد تقطع من المرفق، وقد يفهم منه أن اليد تقطع من العضد، وقد يفهم أنها تقطع من الكف، وقد يفهم أنها تقطع من الكتف، هذه مطلقة فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق. فقال وقطع علي من الكف، دليل على أن القطع هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قطع، فدليل على أن هذا القطع يكون من الكف لدلالة السنة على ذلك، فالقطع يكون من الكف لا من المرفق ولا من الكتف ولا من العضدين وهكذا. طيب قال وفي كم يقطع، إشارة إلى أن القطع في السرقة ليس في مطلق السرقة وإنما في نصاب، فشرط حتى تقطع اليد أن يكون السارق سرق نصابا، فلو سرق سواكا قدره جنيه واحد فإنه لا تقطع يده في ذلك، إنما إذا سرق شيئا يبلغ الربع دينار، ربع دينار يعني كم جرام من الذهب وقليل، لأن الدينار 4 جرامات وربع على المشهور عند أهل العلم، والبعض قال 3 جرامات ونصف، فما قيمة ربع دينار هذا تقطع يده، أما أقل من ذلك فهو آثم بسرقته لكن لا تقطع يده في ذلك. يبقى السرقة لابد أن تبلغ النصاب، ولابد أن تكون من حرز، ولابد أن تكون على وجه الخفاء، هذه كلها شروط في إقامة حد السرقة. قال وفي كم يقطع، يبقى بين من أين تقطع اليد وهو من الكف، وبين النصاب الذي تقطع فيه اليد وهو الربع دينار، أو ما قيمته قيمة الربع دينار من الدراهم بلغت 3 أو أكثر. طيب، ثم قال: وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. سبحان الله، رحم الله البخاري، وسبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه هذا الرجل. يعني مسألة إذا قطعت يد المرأة الشمال، إذا قطعت يد المرأة الشمال هل يجزي ذلك عنها أم لابد من تحديد يد معينة؟ يعني إذا قيل تقطع يد من الكف، هل في يد معينة يلزم، وبالتالي إذا حصل قطع من خلافها فإنه لا يجزي ونعود نقطع الثانية؟ لا، حتى ولو على وجه الخطأ إذا قطعت إحدى اليدين كفى في ذلك، ولا تقطع اليد الأخرى لأنها ليست هي اليد المنصوص عليها. فإذا قطعت يد أي اليدين فإن ذلك يجزي. نعم. ما هو يعني قيمته؟
قد نزل من قوم الدنانير
ما هو على سؤال ده الأصل عندهم بالضرائب أو يحتاج إلى تقييد. نعم.
شو معنى الترتيب في القطع؟
إيه؟
ترتيب في القطع. يعني قطع سرق ثم سرق ثم سرق يقطع يبدأ به.
تقطع اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم تقطع اليد اليسرى ثم تقطع الرجل اليمنى على خلاف في الأخيرات. يعني هل يستمر هذا ولا يكتفى فقط بقطع اليد والرجل ولا يقطع شيء بعد ذلك؟ على خلاف بين أهل العلم. إن اعترف هو أقيم عليه الحد بكلامك أنت، أما إذا ما اعترف فلابد من شاهدين عدلين ذكرين. ما يعمل بشهادة المرأة في هذا، إنما يعمل بشهادة الرجلين عدلين. أما أنت إذا قلت فلان سرقني وأقر هو بذلك خلاص أقيم عليه الحد بإقرار. نعم. لا طبعا لا يعمل بهذا. كيف الذي ذهب إلى الدجال يؤتى به ويعذر مش يسمع دعوه؟ هذا يعذر أصلا، راح للدجال وهؤلاء يستعون بالجن. إذا ضاع منك شيء وذهبت إلى الدجال وكذا فالدجال يعرف هذا عن طريق الجن، والغالب أنه لا يعرف إلا إذا كنت أنت عارف أصلا، لأنه المعلومات كلها عن طريق القرين الذي معك، ولهذا ويسحب رجليك فيما تعلمه أنت. كل ما علمه يقول لك تعال يا فلان يا ابن فلان، أنت كنت رافضا أن تأتيني اليوم بس الناس أقنعوك، أنت قلت لهم في البنزينة وأنت بتنهون السيارة، المهم كل اللي تعرفه أنت هو بيقوله لك بقى. طبعا أول ما يقول لك هذا وقعت في شراك، إلى أن نأتي إلى فصل الخطاب. من الذي سرق؟ أنت أصلا ما تعرف من الذي سرق، هو نفسه لن يعرف من الذي سرق، لكن يقول لك مثلا بعد ما أخذ مالك لكن اذهب إلى البلدة وقل لهم بأن الشيخ قال لي السارق والله حليم ستير، والذي سرقه سنضع كومة من القش في المكان الفلاني، والذي سرق هذا الشيء يذهب إذا كان مالا مثلا أو شيئا دقيقا يعني يذهب ويضع هذا في كومة القش والله حليم ستير. طبعا بعض السارقين عنده جبن وخوف ليس متمرسا، ويقول خلاص الشيخ أخبر صاحب الماء، خوفا من الفضيحة سأذهب وأضع هذا المسروق في القش، وحينئذ يجد الرجل المسروق منه في القش. وأحيانا يكون السارق صاحب خبرة أعلى من الساحر ويعلم أنه لا يعلم،
فلا يخرج شيء. إذا ذهب صاحب المال إلى الساحر مرة ثانية فإنه يختفي منه، سافر غير موجود كذا كذا إلى آخره، لكن لا يمكن من أين سيأتي بعد شيء إلا أن يضرب إيه ضرب ظنون يعني عن طريق معرفة بأصحابي أصدقائي فيتهم موحدا هكذا. نعم، لأنه ما يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم فقدت عائشة عقدها والعقد تحت البعير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعث البعير صباحا فوجد العقد تحته، فكيف يعرف الساحر هذا؟ نعم، فلا يعذر ولا يعمل بشهادة السحر أبدا ولا بشهادة الجن الذي يكون على الشخص، مثلا كما يحصل الآن فلان أخ يعالج مثلا فيقول الجني فلانة هي التي فعلت وفلان هو الذي فعل وكذا وكذا، لا يعمل بشهادة هؤلاء أصلا، شهادتهم غير معتمدة، هؤلاء متهمون، وأن لنا أن نعرف عدالتهم، وشرط في الشهود أن يكونوا عدولا، أشهدوا ذوي عدل منكم، وأن لنا أن نعرف عدالة الجني هذا ما نعرفه. نعم، وليس منا. نعم، كيف المرايا يعني؟ هذا لو كان القرين يعرف، القرين ما يعرف ما يعرف هذا كيف يأتي؟ ليه هو ما جبريل يأتيه بالمرآة كما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس؟ هذا كل وأحيانا يلبس عليها، يلبس عليه الجن يتمثل، يأتي بصورة عبد الجليل وأنه يسرق وكذا وكيت وكيت، يأتي بصورته. نعم، فالجن يلبس، إلا إذا كان يعرف القرين هذا الأمر فيكون ليس من الغيب، لكن عنده إمكانات ليست عندنا، الجن عنده إمكانات ليست عندنا. طبعا.
قال رحمه الله تعالى: باب توبة السارق. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
شوف دقة البخاري رحمه الله تعالى، سبحان الله، هذا الجامع فيه من المسائل، سبحان الله. يعني أنا أظن يعني هذا الكتاب يعني مثل كتاب التوحيد، مهما قرأت فيه وشرحته تعرضت له في كل مرة يعطيك كتاب التوحيد. لو أردت أن تحصر عدد مرات شرح هذا الكتاب لن تستطيع، فكم الشارحون له. ومع ذلك سبحان الله، لو شرحت كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لو شرحته 20 مرة في كل مرة يعطيك الكتاب، الكتاب يعطيك بما فيه من مسائله وبما فيه من دقة تبويبه واستدلالاته رحمه الله تعالى. فما بالك بصحيح البخاري الذي هو من جهة الكم وكذا أضعاف 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 ما في كتاب التوحيد. أنا ظني لو أن الواحد شرحه 100 مرة ولو كل عالم شرحه هذا العدد لن يأتي على يعني ما في هذه الأدلة والتبويبات من عمق عظيم أودعه البخاري رحمه الله تعالى صحيحة. ولهذا تبويبات البخاري حيرت العلماء، حيرت العلماء، وقيمة هذا الكتاب العليا في تبويباته ومناطق استدلال البخاري بالأدلة على هذه الأبواب التي أحيانا قد تقف أنت عاجزا عن التوفيق بين الدليل الذي أتى بالبخاري والتبويب، قد تقف عاجزا ماذا تصنع. نعم، ولهذا كما قلت لكم يعني واحد له أمنية لو كان البخاري قد شرح صحيح، لو كان البخاري نفسه هو الذي قد شرح صحيحه كان يكون هذا علما غزيرا، لأنه هو الذي يستطيع أن يفصح عن مراد. لكن تجد محاضر يقول وفلان يقول وقال ابن منير كذا وقال الكرماني كذا ولعل مراد البخاري كذا ولعل البخاري يشير بهذا إلى كذا ولعله يستدل بالحديث الذي ليس على شرط كذا، كلها إنما هي غلبة ظن عند العلماء. هذا يقول أظن 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 نعم. فيقول هنا رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة وهي من يقام عليه الحد وكذا، تقبل شهادته أو لا تقبل؟ فيقول إذا تاب، وليس مجرد إقامة الحد، ليس مجرد إقامة الحد، ولكن إذا تاب وحسنت توبته وعرف بهذا فإنه تقبل شهادته، وليس هذا في السرقة فقط بل في سائر الحدود. دليل ذلك أن عائشة كانت تقول في المرة المخزومية إيه؟ فكانت إذا أتت رفعت حجتها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فتابت وحسنت توبتها، فتابت وحسنت توبته. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته، لأنه لم يعد هناك محظور، لم يعد هناك محظور، التوبة تجب ما قبلها ولا يبقى عروة في الإنسان إلى ما مات ولو كان أصلح الناس. قال سبحانه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا تاب وأصلح فتقبل شهادته بعد ذلك ولا يكون للذنب السابق أثر في هذا. طيب، وحتى لا يفهم واحد أن هذا خاص بالسرقة، قال وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته، إذا عرف بالصلاح قبلت شهادته، سواء كان زانيا سواء كان سارقا سواء كان قاذفا، كما نص على ذلك ربنا عز وجل في كتابه في القاذف والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا الذين يرمون أزواجهم لا قال فجدوا ثمانية جلدة ولا تقبلهم شهداء أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالراجح أنه إذا تاب عاد إليه كل شيء ومن ذلك شهادته فتقبل شهادته بعد ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. إن الذين أمروا حصادا غافل والذين أمروا حصادا غافل إيه؟ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلهم شهدا أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نعم. ما هو تبويب البخاري إشارة إلى أن من أهل علم منع من ذلك. شوف يا جماعه نتكلم في مساله الحدود كفارات وما كفارات العثيمين لو كان في هذا شوف كده.